مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مجددا. نتحدث وإياكم اليوم عن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا وفي المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. الولايات المتحدة الأمريكية ما بين البقاء والخروج من سوريا. تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية جميع الخطوط الحمراء وحدود المعقول في تعاملها مع الأوضاع في سوريا، والتي كانت سياستها من أهم أسباب ما جرى ويجري في هذا البلد وفي عموم منطقة الشرق الأوسط. فبعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري وحلفائه على أذرع الولايات المتحدة، سواء من تنظيمات إرهابية أو منظمات أو مؤسسات وحتى دول وحكومات بعينها، سارعت واشنطن أو بالأحرى ترامب إلى اتخاذ إجراء سماه بعض الخبراء بالوقائي والبعض الآخر بالهروب إلى الأمام أو تكتيك الكر والفر، بناء على التردد في سحب القوات الأمريكية والاعتراف بالهزيمة في سوريا والعراق وأفغانستان وحتى اليمن، وقد تنضم إلى هذه الدول إيران ولبنان التي لم تخفي الإدارة الأمريكية على لسان عدد من مسؤوليها السابقين والحاليين دور واشنطن فيما يجري من تصعيد حالي فيها وفي المنطقة بشكل عام. إذاعة سبوتنيك. دكتور سومر، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله. دكتور سومر، يعني أسباب عدم قدرة واشنطن على تحديد وضعها في سوريا بعد أن أعلنت عن نيتها إغلاق ملف التدخل في سوريا وسحب قواتها لتعود من جديد إلى التمركز في بعض المناطق؟
نعم، هذا السؤال يقسم إلى جزئين أو إلى قسمين. القسم الأول هو مرتبط بطبيعة السياسة الأمريكية المرتبكة والتي تتسم بالله يقين بشكل دائم، هذا الكلام ما بعد استلام الرئيس ترامب إدارة الولايات المتحدة الأمريكية. والجزء الثاني منه مرتبط بما حدث بالضبط في سوريا من عدة قرارات انسحاب أمريكي ومن ثم عودة إلى القرار الاحتلالي وإرسال قوات أمريكية احتلالية إلى شرق سوريا. إذن هنالك على نقسمه على مستويين. في المستوى الأول تحدثنا عنه، هو جزء من الصراع الذي يحصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وخصومها على مفهوم التعددية القطبية. هنالك التعددية قد تكون أو أقطاب ناشئة، وهنالك أن الولايات المتحدة الأمريكية فقدت قدرة الهيمنة على النظام الدولي وانتهت الأحادية القطبية. فالولايات المتحدة الأمريكية تحاول من خلال استراتيجية أمريكا أولا العودة إلى هذه الأحادية، وهي لا تستطيع بسبب القوة الممانعة من قبل روسيا والصين. فالسياسة بشكل عام الأمريكية تتسم بالله يقين، هذا بما يتعلق بالسياسة الدولية أو النظام الدولي. بما يتعلق بسوريا هنالك تعقيدات أكبر وتعقيدات أعمق على مستوى السياسة الأمريكية، وهنا أنا أحتاج بعض من الوقت للتفصيل لأسباب التي أدت إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى العودة إلى قرارها الاحتلالي في شرق سوريا بالتحديد.
تفضل.
في 7/8 كان هنالك اتفاق بين ترامب وبين أردوغان على إنشاء ممر سلام آنذاك، إذا نتذكر في الصيف كان هنالك اتفاق بين أمريكا وبين تركيا على إنشاء هذا الممر اللي هو بطبيعة الحال احتلالي بين أمريكا وتركيا، وتم إنشاء مركز عمليات مشتركة، إضافة إلى كان هنالك ضمن بنود الاتفاق جمع السلاح الثقيل مما يسمى الوحدات الكردية أو قسد، إضافة إلى تسيير دوريات مشتركة في تلك المنطقة. ولكن هذا الاتفاق صحيح أنه طبق من 3 دوريات، يعني كان هنالك دورية ب8/9 وب4/10 وب24/9، كان هنالك دوريات مشتركة تركية أمريكية، ولكن في 7/10 بالتحديد في 7/10 كان هنالك قرار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بسحب قواتها من سوريا. بعد يومين كان هنالك العملية ما تسمى عملية نبع السلام الإرهابية أو الغزو التركي لشمال سوريا. إذن هنالك شيء ما قد تغير بين الطرفين. لاحقا كان هنالك اتفاق ثاني بين أمريكا وبين تركيا ب17/10 عندما ذهب آنذاك نائب الرئيس بينس إلى تركيا وعقد اتفاق أمريكي تركي. بعده ب5 أيام عقد اتفاق تركي روسي أيضا لما يسمى الاتفاق سوتشي حول المنطقة الشمالية الشرقية في سوريا. إذن هذا هنالك تخبط. لاحقا بعد الاتفاق الروسي التركي كان هنالك ب6/11 قرار أمريكي واضح في العودة إلى إرسال قوات احتلالية أمريكية إلى المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية من سوريا تحت ذريعة أن هنالك للبقاء للحفاظ على أبار النفط، وهي سرقة موصوفة للثروات الوطنية السورية. ولكن للأسباب العميقة أنا أعتقد أن هنالك إضافة إلى سرقة النفط السوري وزارة الثروات الوطنية السورية هنالك أسباب إقليمية أدت الولايات المتحدة الأمريكية إلى التراجع عن قرارها. وهنا نتذكر أنه ب 14/10 بالتحديد كان هنالك زيارة مهمة للرئيس بوتين إلى السعودية وإلى الإمارات ب 16/10 وكان هنالك قرارات تاريخية اتخذت على الأقل بين مجموعة منتجي أوبك ومجموعة منتجين خارج أوبك وهذا أرعب الولايات المتحدة الأمريكية لأن النظام العالمي يقوم على نظام البترودولار. ولكن في مكان ما الولايات المتحدة الأمريكية شعرت بأن هنالك بأن حلفائها في المنطقة قد أحسوا بتخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن مشروعهم على كامل المنطقة وهنا بالتحديد في منطقة الشرق الأوسط. لذلك خشيت الولايات المتحدة الأمريكية من ذهاب حلفائها الخليجيين باتجاه روسيا من جهة وأن تصبح روسيا هي موازن العلاقة بينهم وبين إيران دفعت بالولايات المتحدة الأمريكية إلى العودة إلى نقاطها الاحتلالية لشرق سوريا.
نعم أستاذ سومر عزرا للمقاطعة. طيب هون بما تتفضل به وضمن إطار هذا المتغير إن صح التعبير يعني الضغوط التي يمكن أن تشكل عبئا حقيقيا على الولايات المتحدة الأمريكية ويجبرها على سحب جنودها سواء من سوريا أو العراق أو حتى الانسحاب بشكل جزئي بما يتناسب مع ما تتفضل به من المنطقة.
نعم كما قلنا الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل إدارة الرئيس ترامب تفكر بعقلية اقتصادية بدرجة أولى. هم يدركون أن مفهوم الأحادية الطبية والعودة إليه على الأقل يحتاج إلى تقوية الاقتصاد الأمريكي المتهالك والمتهالك بدرجة كبيرة. وصل الاقتصاد الأمريكي إلى عدم قدرة على تسديد ما يسمى التزامات الدين السنوي وهي حوالي 700 مليار دولار. إذا اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تفكر بهذه العقلية فقاموا بالانسحاب من كل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية والمالية التي تحد من نمو الاقتصاد الأمريكي ضمن استراتيجية أمريكا أولا. إذا هذا الانسحاب هو لتقوية الولايات المتحدة الأمريكية ما زعموا من عدة اتفاقيات. إذا هم يفكرون بعقلية اقتصادية فبدأوا بانسحب جنودهم والقطاع العسكرية الأمريكية من الأماكن التي لا تخدم بطبيعة الحال أو لا تؤدي إلى تقديم فائض للسياسة الأمريكية وكان منها القرار بشكل عام من الشرق الأوسط. لاحقا كما قلنا بعد اتفاق المنتجين وغير المنتجين الذي أبرمه بوتين مع محمد بن سلمان في 14/10 كان هناك خوف من الولايات المتحدة الأمريكية أن يؤدي هذا الاتفاق على المدى الطويل إلى 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 خلخلة في النظام العالمي نظام البترودولار الذي يقوم عليه النظام الأمريكي بطبيعة الحال. فكان القرار الأمريكي بإعادة جزء من القوات إلى احتلال أراضي في شرق سوريا إضافة إلى أرسال 3000 جندي أمريكي أيضا إلى السعودية وهي بطبيعة الحال ليست رسالة حمائية إلى السعودية بقدر ما هي رسالة أنا أعتبرها رسالة أيضا هي فرض وابتزاز للمملكة السعودية بطبيعة الحال لأن هذا يرسل إشارات واضحة إلى جدية الولايات المتحدة الأمريكية في السيطرة على منابع النفط ولألا تسمح للنظام السعودي لأن يبرم أي اتفاقيات خارج الهيمنة الأمريكية. نعم. إذن هي رسالة قد تفهم بحدين وليست بحد واحد. إذن الولايات المتحدة الأمريكية هي على المستوى العالمي تحاول في اللحظات الأخيرة محاولة استعادة القضية تحت تحتمل تقوية الاقتصاد الأمريكي من جزء منها تقويض القوة للأقطاب الناشئة كروسيا والصين. لذلك أن نتذكر أن هنالك محاولات حثيثة لإشعال ما يحصل في هونغ كونغ ويؤثر على الصين ما يحصل في المحيط في آسيا الوسطى ما يحصل على حدود روسيا إضافة إلى ما يحصل في بعض الدول في أوروبا الشرقية. إذا اليوم بتشيك بالتحديد إذا هنالك محاولة أمريكية لتقويض كل المصالح التي تخص روسيا والصين أيضا ما يحصل في بوليفيا ما يحصل في كوبا ما يحصل في فنزويلا كلها محاولة أمريكية لإضعاف روسيا وإجهاض ما يسمى المصالح الحيوية لها. إذا نحن على مستوى مواجهة عالمية ولو كانت حتى هذه اللحظة لم تأخذ درجة السخونة الكاملة.
نعم مستمعينا الكرام ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم. نعم دكتور سومر دعني أذكر بأننا نتحدث مع الباحث في القضايا الجيوسياسية الدكتور سومر صالح وتحت عنوان عريض يعني بما يخص الولايات المتحدة الأمريكية وكرها وفرها في التعامل مع المنطقة وتحديدا ما بين البقاء والخروج من المنطقة بشكل عام ومن سوريا بالتحديد. أريد أن أنتقل إلى السؤال الذي يطرح نفسه هنا انطلاقا مما تفضلت به دكتور سومر. هنا أين تلتقي أو تتقاطع سياسة الولايات المتحدة الدبلوماسية والميدانية؟ إلى أي حد تتناقض فيما بينها يعني تعرف أن هذا الأمر وضع إدارة ترامب في موقف لا تحسد عليه، يعني ساقه إلى تخبط داخلي انعكس سلبا على كل مخططاتها في سوريا والمنطقة ككل. وأنت أيضا تحدثت أنها تحاول على مساحة الدول العالم أن تقود كل من ينافسها على القطبية الدولية. تفضل.
نعم، الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة ترامب بالتحديد بدلت 5 مستشارين للأمن القومي، 3 وزراء دفاع حتى هذه اللحظة، 2 وزيرين للخارجية في سابقة غير معهودة داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الأمر يشير بشكل واضح إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تفكر بصوت واحد، على الأقل تفكر بصوتين، وذلك التناقض كبير. وإجراءات عزل الرئيس الأمريكي ولو كانت من الناحية الشكلية ولن تؤدي حتى هذه اللحظة إلى إجراءات عزل حقيقية، إنما تدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية بها صوتين وليس صوت واحد. أيضا في سابقة لم تحدث كثيرا في السياسة الخارجية الأمريكية هذا الأمر. التناقض الداخلي انعكس في أكثر من ساحة أزموية، ومنها الحرب على سوريا، لأنه يوجد أكثر من صوت، يوجد أكثر من مصلحة، ويوجد أكثر من تفكير بهذا الموضوع. أيضا التمركز الأمريكي في الشرق الأوسط، هنالك أصوات تدعو إلى الانسحاب بمواجهة الصين شرقا، وهنالك أصوات تدعو إلى البقاء. أيضا في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، هنالك من يريد التخلص من عبء الناتو، وهنالك من يريد التركيز على الناتو مجددا وإعادة إحيائه بتشريخين أو بآخر. إذا اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تفكر بصوتين على الأقل وليس بصوت واحد، وهذا التناقض الداخلي ينعكس ارتباكا على السياسة الأمريكية. لذلك كل ما يحصل من ارتباك وتراجع في القرارات هو نتيجة حصيلة ما يسمى صراع داخلي، استقطاب داخلي داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
واليوم قد وصلنا إلى نهاية هذه الفترة من الدورة الانتخابية لترامب على الولايات المتحدة الأمريكية داخليا، مقبلة على انتخابات رئاسية. أعتقد كل هذا الاستقطاب سيزداد في الفترة المقبلة حتى يكون له نواتج انتخابية، وسيستثمر في الناتج الانتخابي الداخلي.
نعم دكتور سومر، يعني نجاح أو فشل السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط يعتمد بشكل أساسي أو يرتكز ويستند على ما يمكن أن تتمخض عنه الأوضاع في سوريا لكثير من الأسباب، سواء كان التقاطعات الإقليمية، تقاطعات المصالح، المواجهة ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك سؤالي هنا حول سوريا بالضبط، يعني هدوء الحكومة السورية في التعامل مع هذا السلوك إلى ما يعزى، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تهديدات الرئيس الأسد مؤخرا بالمقاومة الشعبية للمحتل، وأيضا يعني تصريحات المسؤولين السوريين، وقبل ذلك ومؤخرا التحذيرات الروسية لواشنطن، حتى لا أدخل بالتفاصيل.
نعم، أولا طبعا هنالك تعاطي عقلاني من الدولة السورية مع السياسة الأمريكية، السياسة الأمريكية المتخبطة، ولكن هنالك إدراك حقيقي أن كل هذه المجاميع الإرهابية والعصابات المسلحة داخل سوريا هي باعتبارها أدوات الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نواجه الأمريكي بداية عبر مواجهة أدواته والانتصار على أدواته وانتصار على المشروع الأساسي وهو المشروع الأمريكي. من جهة أخرى هنالك رأسي حرب للولايات المتحدة الأمريكية في حربها على سوريا، الرأس الحرب الإسرائيلي ورأس الحرب التركي باعتبار هما العدوين الأساسيين للشعب السوري حاليا، وهما رأس حربة للولايات المتحدة الأمريكية. أيضا مواجهة العدوان الصهيوني وإفشاله، ومواجهة العدوان التركي وإجباره على التراجع والانسحاب من كثير من المناطق التي يحتلها، أيضا هو انتصار على الأمريكي. ولكن هنا لفت نظري كلمة التهديد بمقاومة، لا، سوريا لا تهدد بهذا المعنى، لأن سوريا هي ضمن محور المقاومة، ونهجها على مدى سنوات طويلة هو مقاومة، وكانت بداية من مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ومقاومة الهيمنة الأمريكية ومحاولة الاستعمار الجديد الأمريكي في المنطقة ما بعد حرب العراق، لأن نحن نهجنا مقاومة. وعندما يتحدث الرئيس الأسد هو لا يهدد، هو يتحدث عن سياسة واضحة، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية مراجعة الموقف السوري على مدى سنوات طويلة. نحن نقاوم الاحتلال الإسرائيلي، نحن نقاوم أيضا الهيمنة الأمريكية وسنستمر. وإذا لم يستمع الأمريكي إلى هذه الطريقة في التعاطي السوري، فأعتقد سيندحر بشكل أسرع مما يتوقعه البعض، كما اندحر في العراق وكما اندحر في مناطق سابقة. ولكن أنا أعتقد أن الأمريكي لم يطول وجوده في المنطقة، هو كان يراهن على التحديد في شرق سوريا، هو كان يراهن عندما ينسحب على تفجير الأوضاع في العراق وتفجير الأوضاع في لبنان، وبالتالي البقاء في سوريا يصبح تصفير حاصل، فأراد الانسحاب. لكن حتى هذه اللحظة فشله في تفجير العراق وتأجيله لمشروعه في لبنان، حتى هذه اللحظة هو من عاد بقراره أيضا كمتغير ثاني مع الذي تحدثنا عنه في بداية هذه الحلقة. إذن الأمريكي لديه مشروع متكامل في المنطقة، بالتحديد ما بين طهران وبلعينة بيروت، كله محور واحد وكله هدف واحد للولايات المتحدة الأمريكية. إذن اليوم سوريا عازمة كل العزم على التصدي للأدوات وللتصدي للطرف الأصيل ووكلائه أو رأسي الحرب التركي والإسرائيلي. وأعتقد أن الأمريكي لم يطول بقاؤه كقوات احتلالية، على الأقل كنا تحدثنا أن الموضوع يعني الوجود التواجد هو حتى هذه اللحظة في إطار رمزي يعني وضع مئات من الجنود، وبالتالي إخراجهم عسكريا بالأمر هو بالأمر السهل. الولايات المتحدة الأمريكية هل تريد صراعا أكبر مع سوريا؟ هذا الأمر سيطرح في القادم من الأيام. أنا أعتقد أن الرئيس ترامب لو أراد بهذا المعنى أو كان بمقدوره التدخل عسكريا كان هنالك ضربة ثلاثية وتكررت مرتين في 2017 وفي 2018 ضد الدولة السورية عدوان ثلاثي ورباعي. إذن هم هذا أقصى ما استطاعوه عندما هاجمونا بأكثر من 100 صاروخ كان تصدي وأتقاط في أغلبية الصواريخ الأمريكية والبريطانية والفرنسية التي استهدفت سوريا، وهذه رسالة إلى القوى العسكرية السورية. الأمريكي يدرك هذه القوى العسكرية ويدرك معنى إسقاط طائرة الأب 16 أيضا التي أسقطت في السماء السورية للمحتل الإسرائيلي بحاول الاعتداء على سوريا. هذه رسائل عسكرية واضحة. الأمريكي في النهاية غير قادر، على الأقل لا يريد المواجهة. إذا كان يفكر بأن هو يريد تقوية الاقتصاد ولا يستطيع الدخول على الأقل في حرب مع محور المقاومة، هنا نتحدث عن حرب ضد سوريا أو حرب ضد حزب الله أو حرب ضد إيران، هنالك محور بكامله. وأعتقد أن أي محاولة أمريكية أو من الأطراف الداعمة له لشن حرب على جزء منه هي حرب على كامل المحور.
نعم.
ذلك الولايات المتحدة الأمريكية تريد على الأقل ما بعد اجتماع أردوغان وترامب الذي كان في 13 الشهر الجاري، على الأقل توريط تركيا بحرب ولو كان محدودة أو ضربات عسكرية محدودة يقوم بها الجيش التركي ضد الدولة السورية. أعتقد هذا أكثر ما يطمح إليه الأمريكي، ولكن الرسائل أتتواصل من أوروبا باعتبار تركيا حرب في شمال الأطلسي، عضو في حرب شمال الأطلسي. لذلك أعتقد أن الأمور إذا ما اتجهت، إذا هذه المحاولة الأمريكية الأوضاع في المنطقة وربما الأمن والسلم العالمي بيهدد، لأنه اقتضاء المادة الخامسة سيتدخل الناتو مع حليفته تركيا، وهذا الأمر لن يكون هنالك في الطرف الآخر وهو محور المقاومة ومحور مكافحة الإرهاب، لن يقفوا مكتوفي الأيدي. ذلك هي مغامرة أردوغانية مع ترامب، وأعتقد أنها ستبوء بالفشل ولا أحد بوارد هكذا مواجهة. أيضا هنالك اتفاق في اتفاق سوتشي، أي محاولة تركية لنقض اتفاق سوتشي أو الخروج عليها، هنالك ضامن والضامن الروسي عليه التزامات واضحة في الججم التركي عن محاولته الاستعمارية العثمانية الطورانية المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا.
نعم، هذا ما حذر ويحذر منه الجانب الروسي في الفترة الأخيرة وحذر لمرات عديدة منه. الباحث في القضايا الجيوسياسية الدكتور سومر صالح، تحدثنا وإياكم دكتور سومر عن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ووضعها ما بين البقاء والخروج من سوريا ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. كنت معنا من طرطوس، كل الشكر لكم دكتور مرة أخرى.
شكرا لكم،
حياكم الله. أهلا ومرحبا.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.